بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف شيخنا سعيد بوشن في محاضرة بعنوان نصائح مهمة للمرأة المسلمة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من السرور والغبطة أن نلتقي مع إخواننا مرة أخرى في كلمة نوجهها بصفة خاصة إلى النساء المسلمات المؤمنات، وبصفة عامة للمسلمين عموما، وإن كان المقصود بها جنس النساء أولا، فنقول وبالله التوفيق. اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم المرأة إكراما عظيما، ورفع من شأنها ورفع من منزلتها ما لم يكن في دين من الأديان السابقة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أدخلها في المكرمين، فقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم من الله عز وجل لبني آدم تدخل فيه النساء والرجال، وذلك أن المرأة هي جزء من بني آدم، فداخلة في هذا الإكرام العام الشامل الكامل الذي أكرم الله به عباده جل وعلا، بعد أن كانوا في العدم أصبحوا في الوجود، وأزد لهم من النعم الظاهرة من السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وسخر لهم من سائر المنافع من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات. هذا كله وغيره من إكرام الله عز وجل لعباده، وتدخل فيه النساء دخولا أوليا. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن الله عز وجل يعامل المؤمنين سواء كان رجالا سواء كانوا رجالا أو نساء، فإنه يعاملهم معاملة واحدة من حيث التكليف، ومن حيث الجزاء، ومن حيث الإثم، ومن حيث الأجر والثواب. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومعنى ذلك أن الله عز وجل كما أنه يعامل الرجل ويعامل الذكر بأنه لا يضيع من أعماله الصالحة فيجازيها عليه يوم القيامة، فكذلك الأنثى وكذلك المرأة. فإن الله تعالى ما من مرأة عملت من الأعمال الصالحة وما قدمت من الأعمال الصالحة فإن الله عز وجل يجازيها عن ذلك العمل يوم القيامة كما يجازي الرجل ولا فرق. وقال في آية أخرى جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهنا وضع الله تعالى القيد قال وهو مؤمن، أي أن ما من ذكر وما من أنثى تعمل عملا صالحا وهي مؤمنة خالصة ذلك العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يجازيها عن ذلك العمل. والفارق والقيد في ذلك ليس الذكور وليس الأنوثة، وإنما هو الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكم من مرأة قد ترتقي بإيمانها وعملها الصالح فوق كثير من الرجال. فلذلك الله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قد تحيا المرأة حياة طيبة لأنها أخلصت العمل لله عز وجل، وقد يحيا الذكر والرجل حياة تعيسة شقية بسبب أنه لم يعمل العمل لله عز وجل وخالف أمر ربه جل وعلا. فإذا ففي مسألة التكليف وفي مسألة الجزاء والأجر والثواب لا فرق ما بين ذكر وأنثى ولا فرق ما بين رجل وامرأة. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو ذلك الجلد الصغير الذي يكون في نواة التمر. والمقصود أن ما من ذكر أو أنثى يعمل صالحا وهذا العمل الصالح مقرون بالإيمان بالله عز وجل فإنه لا محالة ويجب ولا بد أن يجازى عن ذلك العمل وذلك العمل جزاؤه هو دخوله الجنة. وعندما نقول لا بد ويجب ليس معنى ذلك لا إيجابا على الله عز وجل ولا إلزام لله تعالى، وإنما نقول ذلك إكراما من الله عز وجل وتفضلا من الله سبحانه وتعالى على أنه قد جعل المرأة والرجل يستويان في العمل والإخلاص فيه. فمن أخلص من الإناث في العمل كان جزاؤه الجنة، ومن أخلص من الرجال في العمل كان جزاؤه الجنة، والعكس كذلك. لذلك هذه الآيات وكثير من الآيات في هذا المقام، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود بهذا المعنى، وهو استواء الرجال والنساء من حيث التكليف ومن حيث العمل ومن حيث الجزاء ومن حيث الأجر والثواب. فقال إنما النساء شقائق الرجال، وشقائق الرجال المقصد بها أنهم يعني يستويان في منزلة العمل الصالح، في منزلة التكليف بالأحكام الشرعية، في منزلة العقاب، في منزلة الثواب، فإنهما لا يختلفان. فكما أنه يجازي الرجل على المعصية فكذلك يجازي المرأة على المعصية، فكما أنه يثيب الرجل على العمل الصالح فكذلك يثيب المرأة على العمل الصالح. فهذا من أعظم ما يمكن أن يبين أن يتبين من خلاله المنزلة العظيمة والمنزلة العلية والمنزلة الرفيعة التي حباها الله عز وجل للمرأة وبينها في كتابه جل وعلا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن من مظاهر التكريم المرأة أن الله عز وجل جعل لها حق التصرف وحرية التصرف في مالها من حيث البيع والشراء ومن حيث الإعطاء ومن حيث الهبة ومن حيث الهدية، فإنها حرة لها الأمر يعود إليها أولا وآخرا في تصرفها في ذلك المال. لذلك فإن الله عز وجل حرم على 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 الرجل أن يأكل مال المرأة، مال المرأة أكلا حراما. فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموال اليتامى، فنهى عن أكل أموال اليتامى. واليتامى قد يكونون، قد تكون امرأة أنثى وقد يكون ذكرا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم، هذه الأموال تكون للرجال وتكون للنساء، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هذا يدل وغيره يدل على أن النبي، على أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن للمرأة حق التملك والامتلاك وحق التصرف في ذلك، في ذلك المال المملوك، هي حرة في إعطائها أو في عدم إعطائه، وفي حرة في التصرف فيه من حيث البيع والشراء والكراء وإلى غير ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن للمرأة الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا يجوز للرجل أن يتصرف في صداق المرأة وفي مهر المرأة إلا بعد إذنها، فإن أذنت تصرف وإن لم يأذن فلا يجوز له أن يتصرف فيه، وإلا يكون غاصبا ويكون سارقا. وعليه فإن هذا من مظاهر إكرام الله عز وجل لهذه المرأة التي هي في دساتير وفي قوانين الدول الغربية وعند اليهود وعند النصارى، إنما هي مثل السلعة، وإنما هي مثل الأمة التي لا تملك نفسها ولا تملك أن تتصرف في مالها. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخرج هذه المرأة من هذا الغبن ومن هذا التعسف، أخرجها إلى حرية الإسلام وإلى نور الإيمان ونور التوحيد لله سبحانه وتعالى. لذلك كذلك من مظاهر إكرام هذه المرأة في الإسلام أن الله عز وجل أمرها بالستر وبالحجاب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحمي هذه المرأة من الابتذال، وأن تصبح هذه المرأة سلعة، وأن تصبح هذه المرأة ينظر عليها، ينظر إليها بنظر التشهي كما ينظر الإنسان إلى المآكل والمشارب والملابس. وإنما أكرمها الله عز وجل فأمرها، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان الفساق قديما إذا رأوا امرأة ممكن أنهم يؤذونها بالكلام أو بالفعل، فأمر الله عز وجل النساء أن تضرب أن تتحجب النساء وأن تدني جلابيبهن، من أجل أن الرجل إذا رأى تلك المرأة المتجلببة عرف أنها امرأة محصنة وأنها امرأة تقية وأنها امرأة حرة، فإنه لا يجوز له أن يقترب منها، فلا يقترب منها. فكان علامة الستر وعلامة الحجاب هي علامة المرأة الحرة، هي علامة المرأة التي تريد أن ترفع من نفسها وأن ترفع من شأنها. وكان التبرج والسفور هو علامة الخضوع والخنوع، وعلامة أن المرأة وضعت من نفسها فجعلت من نفسها سلعة ينظر إليها بنظر التشهي كما ينظر الرجل إلى البقرة وإلى الناقة وإلى الشاة. فلذلك أمر الله عز وجل فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فلذلك أمر بالستر وأمر بالحجاب من أجل أن يرفع وأن يكرم هذه المرأة، فإنها تصبح كريمة عزيزة رفيعة عند في أعين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. فلذلك فالحجاب ليس إذلال للمرأة وليس تغطية لحرية المرأة كما يقول بعض الجهلة، وإنما هو إكرام لها، وإنما هو رفعة لها، وإنما هو إرفاعها إلى المنزلة العلية والمنزلة الكريمة، من أجل أن تكون مخلوقا ذا قيمة، مخلوقا ذا درجة، مخلوقا ذا منفعة، مخلوقا ينظر إليه بنظر الاحترام والتكريم. فلذلك أمر الله عز وجل بذلك. ثم أن من مظاهر تكريم الله عز وجل لهذه المرأة أنه جعل الزوج هو الذي ينفق عليها ولو كانت ذات أموال طائلة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على بمعنى يجب على المولود له اللي هو الزوج، أنه يجب عليه أن ينفق على الزوجة وأن ينفق على أولاده. ولو كانت هذه المرأة ذات أموال طائلة فإن النفقة واجبة على الزوج، أن ينفق مما أتاه الله وعلى حسب قدرته وعلى حسب إمكانه. فلذلك يجب على المرأة أن تعرف ذلك، أن تعرف أن جعلها في بيتها وتكليف الرجل بالإنفاق عليها هذا من الإكرام لها، هذا من رفعتها. فلم يرد الله سبحانه وتعالى لها أن تبتذل أمام الرجال وأن تزاحم الرجال في الأسواق وأن تزاحمهم في أماكن البيع والشراء وأن تزاحمهم في الطرقات وفي الإدارات وإلى غير ذلك، لأن هذا إذلالا لها، لأن هذا إنزالا من كرامتها. فلذلك الله عز وجل كلف هذا الرجل، كلفه أن يقوم بالإنفاق عليها، هو الذي يزاحم الرجال في الأسواق، هو الذي يزاحم الرجال في الإدارات، هو الذي يزاحم الرجال في الطرقات، من أجل أن يأتي بلقمة العيش وبلقمة الإنفاق لهذه الزوجة. وهذا من أعظم الإكرام لها. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة إذا خرجت المرأة متبرجة سافرة فإن هذا يعرضها إلى أصحاب مرضى القلوب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي أن أيتها المرأة إذا أردت إكرام نفسك وإذا أردت إعزاز نفسك وإذا أردت أن تكوني كريمة يجب عليك أن تبقي في البيت وألا تذهبي وتزاحم الرجال، لأن ذلك يجعل مرضى القلوب يطمعون فيك. وهذا هو الواقع الآن، أصبحت المرأة فريسة وأصبحت المرأة سلعة تباع وتشترى وهي في متناول مرضى القلوب الذين يتحرشون بها ليلا ونهارا. لذلك فإن الله تعالى أكرم هذه المرأة، أكرمها إكراما عظيما، إكراما جليلا لن تجده في أي دستور وفي أي قانون من القوانين. لأن في 1882 أقرت الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا على أن المرأة إنما هي مخلوق ثانوي فرعي من أجل أن يخدم الرجل وأن يتلذذ به، وأقر ذلك المعبد اليهودي في سنة 1885 أقر هذا الأمر وجعل المرأة إنما هي مخلوق ثاني وأنما هي درجة ثانية من المخلوقات، جعلها الله عز وجل من أجل ماذا؟ من أجل أن تبتذل ومن أجل أن تكون سلعة. فجاء الإسلام وأبطل كل هذه الخرافات وأبطل كل هذه الخزعبلات، أبطلها وأرجع المرأة إلى مكانها اللائق بها وأكرمها وأعزها. لذلك فإن من مظاهر إكرام المرأة كذلك أن المرأة إذا كانت متزوجة برجل وكان هذا الرجل غير كفء لها وكان يضربها وكان لا ينفق عليها وكان يؤذيها ولا يحسن معاشرتها، فإنها إذا ضاقت من هذا الأمر جاز لها مفارقته، وجاز لها أن تطلب المفارقة وأن تطلب الاختلاء منه، لأن هذا من الإكرام لها، لأن لا يمكن للإسلام أن يقبل أن تهان هذه المرأة وأن تضرب وأن تجعل مثل العبيد. فلذلك أكرمها الله عز وجل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء وقال ولن يضرب خياركم، وإنما الله تعالى أمر بالضرب وقال واضربهن من باب التأديب إذا كانت المرأة ناشزا، وإذا كانت المرأة مخالفة لدين الله تعالى ومخالفة لشرع الله عز وجل، فبعد أن يعظها وبعد أن يهجرها وبعد أن يحاول أن ينصحها ويصبر عليها، فإذا أبى ذلك فكان الضرب الخفيف الذي يدل على التأديب، لا أن يضرب الوجه ولا أن يضرب البطن ولا أن يضرب فيكسر العظم إلى غير ذلك. فلذلك هذا من أعظم مزايا ومظاهر الإكرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤنب الرجال الضرابين للنساء، قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر الليل أو في آخر النهار، يعني كأنه ينكر على هؤلاء الرجال الذين يفعلون ذلك. لذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما النساء شقائق الرجال هو من هذا المعنى ومن هذا المقصد. لذلك فإن الله تعالى لما قارنا بينهما بين الرجل والمرأة في التكليف وفي النداء، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهنا يأتي الكلام توجيه الخطاب به المذنة، وكلا منها ولم يقل وكل يا آدم، قال وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. المرأة تمشي مع الرجل والذكر مع الأنثى في مسألة التكليف وحتى في مسألة الجزاء. مسألة التكليف اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم مسألة ماذا؟ الأمر والنهي. قال وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا الأمر، ثم قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذا النهي، كلامهما بصيغة المثنى، ثم قال فتكون الجزاء جزاؤهم إذا خالف أمر الله عز وجل الذكر أو الأنثى، ماذا قال؟ فتكونا من الظالمين، فلم يقل تكون أنت ولا تكون أنت، فتكونا أنتما من الظالمين. فلذلك أنه يجب أن نعرف، ويجب على المرأة المسلمة أن تدرك أن الله تعالى قد أكرمها أيما إكرام، وأعزها أيما إعزاز، ورفع من شأنها ورفع من مكانتها مكانة رفيعة ليس هناك من يرفعها في أي قانون أو في أي دين آخر من الأديان المحرفة، وإنما منزلتها اللائقة بها ومنزلتها الحقيقية هي منزلتها في الإسلام كما وضعها لها ربها جل وعلا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخرج الحميدي في مسنده والترمذي في السنن وأبو يعلى في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، يعني تأتي أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله الله سبحانه وتعالى لما أثنى على أهل الهجرة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم نساء، لكنه هو أثنى فقط على الرجال ولم يذكر النساء، فأنزل الله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فاستجاب الله لها وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة يجيب أم سلمة رضي الله تعالى عنها على أن ما يحوزه الرجال الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر ومن الثواب ومن الخصيصة، هذا كذلك ينطبق على الإناث وعلى النساء اللواتي هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل لك ويبين لك المنزلة العظيمة والمنزلة الراقية التي المنزلة الراقية التي حباها الله عز وجل لهذه المرأة. إذا أدركنا ذلك وإذا علمنا ذلك فيجب علينا أن ندرك أن المرأة مأمورة بأن تعبد الله عز وجل حق العبادة، فإن الله تعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تدخل فيه المرأة أنه ما خلقها الله عز وجل إلا للعبادة، وما خلق الرجل إلا للعبادة، فيجب عليها أن تعبد الله عز وجل ويجب عليها أن تخلص العبادة لله تعالى. فلما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليخلصوا العبادة لله عز وجل داخل فيها يخلصوا داخل فيها المرأة دخولا أوليا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. إذن فمأمورة بالعبادة. لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه داخل فيها المرأة وداخل فيها الرجل، فالخطاب لهما. فلذلك لا يجب علينا أن ندرك أو أن نفهم أن تفهم بعض النساء أن الله تعالى آمر الرجال بالعبادة وأما هن فلم فالعبادة في حقهن ليس بذلك الأمر وليس بذلك بتلك المنزلة. لا، نفس الأمر نفس التكليف، المرأة مكلفة بالعبادة كما أن الرجل مكلف بالعبادة، المرأة مكلفة أن تخلص العبادة لله تعالى، فكذلك الرجل مكلف بالإخلاص لله عز وجل في العبادة، فكلاهما تكليف لشيء واحد ولجنس واحد هو جنس الناس وجنس الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلذلك يجب علينا أن ندرك هذا الأمر وأن نعلم هذا الأمر أن المرأة يجب عليها ألا تتهاون وألا تتكاسل عن أداء العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا من إكرام الله عز وجل لها، ولأن هذا من المنزلة الرفيعة التي أرادها الله تعالى لها أن تكون يوم القيامة من الصالحات القانتات وأن تكون من أهل الجنة. هذا هو المقصود، أنها لابد عليها أن تعبد الله عز وجل، وأن المرأة يجب عليها أن تدرك شيئا آخر، وأن أن عبادتها لله سبحانه وتعالى إنما هي عبادة فيها نقص، لأنه يأتيها من دم الحيض ويأتيها من دم النفاس، فإنها تنقطع عن التعبد لله عز وجل وهي الصلاة، وتنقطع عن التعبد لله تعالى في الصيام، وتنقطع عن التعبد لله عز وجل بالحج وإلى غير ذلك من الأمور. فيجب عليها أن تراعي هذا الأمر، فيجب عليها أن تكثر من العبادة وأن تكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى، لأنها مأمورة بذلك ولأنها محظوظة على ذلك من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات في ذلك كثيرة، وإنما المقصود هو الإشارة. من النصائح التي يجب أن توجه إلى المرأة المسلمة، يجب على هذه المرأة أن تكون زوجة صالحة، أن تكون زوجة صالحة. الزوجة الصالحة هي الزوجة التي تمشي وفق شرع الله تعالى وتحاول أن لا تقع في مخالفات مع زوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وقال أذات بعل أنت؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ فقالت لا ألوه جهدا، بمعنى أبذل جهدي في إرضائه وفي خدمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. فلذلك المرأة الصالحة هي التي تتقي تتقي النار بالإحسان إلى زوجها، تتقي النار بالعودة إلى إرضاء زوجها في طاعة الله تعالى وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال، لذلك مدح الله سبحانه وتعالى النساء اللواتي رضين بالمنزل التي وضعهن في الله فيها، بقوله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: فالصالحات أي من النساء قانتات. قال ابن عباس: يعني المطيعات لأزواجهن، المطيعات لأزواجهن حافظات للغيب. قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، فإذا غاب عنها الزوج فإن هذه المرأة تراعي هذه الغيبة وتراعي عدم وجود زوجها، فلا تخرج إلا بالضرورة ولا تخرج، وإذا خرجت تخرج غير متبرجة غير متعطرة غير متزينة، فإنها تحفظ حق زوجها في الغيب وإن كان غائبا عنها، وتحفظ ماله فلا تسرف فيه، ولا تكون من اللواتي يعملن في مال أزواجهن أنها تأخذ الأموال وتسرف فيها وتبذرها يمين وشمالا، وتأخذ لبعض أهلها وتأخذ لبعض النساء ولبعض الناس هكذا دون علمه، وهي تظن أنها تفعل خيرا إنما هي تفعل شرا، سأل الله العفو والمعافاة. لذلك قال عطاء وقتادة، قال: يحفظنا ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. قلت: ويزيد هذه الآية بيانا، الآية التي ذكرناها، هذه الآية يزيد بيانها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، يعني زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، صلى الله عليه وسلم. شوف، إذا صلت المرأة صلوات الخمس في وقتها، وإذا حصنت فرجها بمعنى حصنته عن الوقوع في الزنا والعياذ بالله تعالى، قال: وأطاعت بعلها، أطاعت زوجها فيما يأمرها بالخير وينهاها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول: هاي أبواب الجنة، وانت اختاري أي باب تدخلين منه، إكراما لها وإعظاما لها، لأنها كانت مطيعة وحافظة لزوجها بالغيب، حافظة لنفسها وحافظة لماله. فلذلك ترى بعض النساء أنها لما يغيب زوجها وكأنما وجدت الفرصة من أجل أن تذهب وأن تتسكع في الشوارع وفي المحلات كيفما شاءت، مع لأنها تقول في نفسها: خلاص هذا الزوج قد ذهب للعمل ولن يعود إلا بعد أشهر أو إلا بعد أيام. وهذا من الخيانة للزوج، وهذا مما لا ليس من صفات الصالحات ولا القانتات. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قالت: التي تصره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. هذه المرأة التي تدخل من أي الأبواب شاءت، من أي الأبواب شاءت، فيجب على المرأة أن تكون بهذه الصفة، أن تكون بهذه الصفة. فلذلك أن يجب على المرأة الصالحة والمرأة المسلمة التي تريد أن تلقى ربها يوم القيامة راضي عنها أن تكون بهذه الصفة. لذلك لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ويمنع عنا المال وعن أبنائي، أفأخذ من ماله دون علمه يا رسول الله؟ قال: خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف، يعني خذي ما يكفيك أنت وعيالك، ولكن ليس تبذيرا، فإنما بالمعروف، ما معنى بالمعروف؟ بمعنى بالمتعارف عليه عندكم مما هو نفقة النساء والأولاد. فإذا كانت نفقتك مثلا 100 فلا تأخذي 200 أو 3، وإذا كانت نفقتك 1000 فلا تأخذي 2000 أو 3، لأن هذا من الغصب ولأن هذا استثناء. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تفعل ذلك من أجل أن أبا سفيان منع عنها النفقة، فهنا أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر، ويجب على المرأة أن تنظر أن إلى أن هذه الصحابية الجليلة أنها لم تفعل ذلك بمحض إرادتها، ولم تفعل ذلك بمحض نفسها، إلا بعد أن استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه المسألة وأفتاها وحكم لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا يجب على المرأة أنها تفعل ذلك من تلقاء نفسها أو بما يوسوس لها شيطانها من الجن والإنس، وإنما يجب عليها إذا وقع لها أمر أن تعرض ذلك الأمر على أهل العلم وعلى أهل الخير وعلى الذين هم من العلماء الربانيين الذين يفتونها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نساؤكم من أهل الجنة الودود. يعني ما هي النساء التي هم من أهل الجنة؟ قال: الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. شوف، هذه نساء أهل، إذا كانت المرأة تريد أن تكون مع زوجها في الجنة فيجب عليها أن تتصف بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الودود بمعنى ذات الود، وجعل بينكم مودة ورحمة، بمعنى متوددة إلى زوجها، بمعنى التي تحاول دائما أنها تكون ودودا معه، التي هي متحببة إلى زوجها، بمعنى تفعل كل ما يجعلها يعني يميل إليها زوجها وكذلك يتودد بها. قال: والولود أي كثيرة الولادة، وقد قال: والعؤود أي التي تعود على زوجها بالنفع. التي تعود على زوجها بالنفع ليس معنى ذلك أنها تخرج إلى العمل وإلى غير ذلك ما فهم البعض، لا، التي تعود على زوجها بالنفع بمعنى التي تنفع زوجها، تنفعه بإكرامه، تنفعه بعدم إهلاك ماله، تنفعه بأن تحفظ نفسها، تنفعه بأنها لا تخرج من البيت إلا بإذنه، تنفعه بأنها تقوم على حاجته، تنفعه بأنها تحاول أن تريحه قدر المستطاع. ثم قال لا، قالت: لا أذوق غمضا. هي المرأة التي إذا رأت زوجها غضبانا وفي حالة غضب، هذه المرأة لا تزيد الغضب على الغضب، وإنما هي المرأة التي تحاول أن ترضي زوجها وأن تجذب ذلك الغضب عنه وأن تزيل عنه ذلك الغضب، فتقول له، فتضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا. ما معنى لا أذوق غمضا؟ أي لا أنام ولا أذوق نوما حتى ترضى، حتى ترضى. هذه هي المرأة التي يجب أن تكون عليها المرأة المسلمة. يقول المناوي رحمه الله: فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهن فهي خليقة بكونها من أهل الجنة، وقل ما نرى فيهن من هذه الصفات. أسأل الله العفو والمعافاة. فإذا هذه بعض الصفات التي يجب على المرأة أن تكون عليها. من صفات المرأة أو مما تنصح به المرأة، يجب عليها أن تطلب العلم وأن تتعلم دينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا لا يعني معنى ذلك أننا أخذنا المرأة فجاء بعض الناس وأراد أن يقول هو مسلمة، وهذا من الجهل بمكان، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلم لم يذكر جنس المسلم من حيث أنه ذكر أو أنثى، وإنما ذكر المسلم من حيث الدين أي أن كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه مأمور أن يطلب العلم وأن يتعلم دينه وأن يبحث عن دينه فيعلم ويعرف هذا الدين، فيتعلم الأمر الضروري والأمر الواجب عليه من العقيدة الصحيحة، أن يعرف توحيد الألوهية وأن يعرف توحيد الربوبية وأن يعرف أسماء الله تعالى وصفاته وأن يعرف عقيدة أهل السنة، أن يعرف عقد أن تعرف هذه المرأة عقيدة أهل السنة، تعرفها في ماذا؟ في الميزان، في القنطرة، في كثير من الأمور، في الملائكة، في الأنبياء والرسل، في النار والجنة، في العقاب والثواب، تعرف هذه الأمور التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها وأن يصدق بها. فلا بد على المرأة أن تطلب العلم وأن تبذل الجهد وأن تبذل الوسائل في أن تعرف دينها، فإن كثير من النساء قد أفضينا إلى ربهن جل وعلا وهن لم يركعن لله تعالى ركعة وأنهن لم يصلين لله سبحانه وتعالى، وهذا يتحمله الزوج من جانب وتتحمله هي من جانب آخر ويتحملها وليها من جانب آخر أبوها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا بمعنى لابد أن تبذلوا الأسباب في وقاية أنفسكم ووقاية أهليكم من أن يكونوا من أصحاب النار ومن أن يكونوا وقود النار. ما الذي يمنعك من أن تكون موقودا للنار؟ هو أن تتعلم دينك، أن تعرف كيف تعبد الله عز وجل، أن تعرف المرأة هذه أنه يجب عليها أن تصلي وأن تعبد الله سبحانه وتعالى، فلا تضيع دينها ولا تضيع نفسها في الدنيا والآخرة بأنها لم تركع لله تعالى ركعة. فلذلك يجب على المرأة أن تعلم أنه يجب عليها أن تتعلم دينها وأنها فرض عليها فرضا عينيا أن تعرف الأركان الإسلام وأن تعرف أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب وأن التستر واجب وأن عدم الاختلاط واجب إلى غير ذلك مما يجب على امرأة أن تعرفه وأن تبذل جميع الوسائل في الوصول إليه، الوسائل المشروعة وبإذن زوجها. فلذلك أنه يجب على المرأة أن تأخذ بهذا الأمر وأن تعض عليه بالنواجد وأن تعرف أن هذا الأمر مهم جدا أن المرأة أن تعرف أمر دينها وأن تتعلم دينها وأنها تعود إلى كبار العلماء وإلى العلماء الربانيين فتسأل عن دينها. ولذلك هذه العبارة التي يقولها الناس عندنا، اسأل عن دينك حتى يقول عنك أنك مجنون، بل المجنون الذي لا يسأل عن دينه، المجنون هو الذي لا يسأل عن دينه، هو بل العاقل الكامل كامل العقل هو الذي يبحث عن دينه، هو الذي يسأل عن دينه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دينهم، وكانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم دينها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يمنعهن الحياة أن يسألن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله أعلى المرأة ما على الرجل إذا رأت ما يرى الرجل، بمعنى في الاحتلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها فيقول نعم عليها ما على الرجل. فكانت تأتي هذه المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الأحاديث التي جاءت فيها النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتعلم، بل قامت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اجعل لنا وقتا كما للرجال وقتا نتعلم فيه الدين، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا يتعلمن فيه الدين. وهذا كله طلب من امرأة هي عندنا في زماننا هذا ينظر إليها بعض النساء على أنها من الجاهلات وعلى أنها من الأميات وعلى أنها من أهل البادية، لكن هذه المرأة علمها الدين وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وعرفت أن هذا الإسلام إنما منزلتها وكرمها وعزتها إنما هي في دين الله عز وجل وأن تتعلم دينها. فلذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا يتعلمون فيه دين الله عز وجل ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم. فهذه من النصائح العامة التي يجب على كل امرأة مسلمة أن تعيها وأن تعرفها وأن تبحث عنها وأن تتعلمها وأن تفهمها وأن تطبقها وأن تعمل بها. لأننا أكثرنا الكلام كثر الكلام وقل العمل. كان السلف قديما كان يقل كلامهم ويكثر عملهم. وأما نحن الآن فالعكس، كثر كلامنا وكثر كلام العلماء وكثر كلام الدعاة وكثر كلام المشايخ، لكن أين المطبقات وأين اللواتي يعملن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك الآية، وفي الآية الأخرى وليضربن بخمورهن، لما دخلت أسماء إلى عائشة وهي أختها وسمعت هذه الآية ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ مزقت من قرامها ثم لفت بها أختها أسماء لما سمعت هذه الآية، فورا مباشرة تطبيق عمل، سمعت آية واحدة. فلذلك يجب على المرأة أن تطبق ما تسمع وأن تعرف أنه لن ينفعها هذا الكلام إلا بعد أن تطبق. ويجب عليها، أعيد وأكرر، يجب عليها أن تسأل عن دينها، ويجب عليها أن تعمل بما تسمع بما يفتى لها من طرف العلماء الربانيين. ويجب عليها أن تعلم هذه المرأة أنها لا تسأل أي شخص وأي إنسان، بل يجب عليها أن تتحرى وأن تبحث عن العالم الرباني المخلص الذي يفتيها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجد من الصحابيات من كنا يناقشنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقالت أنت الذي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللامسة والمتنمسة؟ قال نعم. قالت فإني قرأت كتاب الله من الأول إلى الآخر ولم أجد ما تقول. فقال لها ابن عبد الله بن عباس، قال لها لو قرأتيه لوجدتيه. شوف النقاش من أجل أن تتعلم. فقالت فإني قد قرأته ولم أجده. فقال ألم تقرأي قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهت المرأة وعلمت أن هذا المقصود، فإن النهي عن اللمس مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بأن نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفعل ما يأمرنا به صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور، هذا غيظ من الفيض، فإن الكلام يطول في مثل هذا المقام. فلذلك يجب على المرأة المسلمة أن تبذل الجهد في طلب العلم وفي معرفة دينها، وأنها تبتعد عن سفاسف الأمور. فإن كثيرا من النساء تهتم بسفاسف الأمور من التزين ومن التطيب وإلى غير ذلك، ويمكن للمرأة أن تبذل أموالا طائلة في ماذا؟ في ملبسها وفي زينتها وفي رائحتها وإلى غير ذلك. وكل هذا من سفساف الأمور، من الأمور التي لا قيمة لها، لأن الشيء القيم والشيء المهم في المرأة هو أن تكون هذه المرأة ذات دين، أن تكون هذه المرأة تمشي على وفق دين الله عز وجل وعلى وفق دين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال تنكح المرأة لأربع، فذكر أشكال كثيرة، فذكر المال والجمال وإلى غير ذلك والنسب والحسب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر إلى كلمة فاظفر، أي ففز. فالذي يأخذ المرأة ويتزوج بالمرأة الدينة المتدينة التي تمشي وفق كتاب الله وسنة رسوله فقد فاز بامرأة عظيمة. لذلك يجب على المرأة أن تتزين بالخلق وأن تتزين بالتدين الصحيح وأن تتزين بالدين الصحيح وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تتزين بهذه السفاسف التي هي لا قيمة لها في سوق النساء المؤمنات القانتات الصالحات. هذا هو الذي يجب على المرأة أن تفعله وأن تعيه، وهذا الذي أردنا أن نقوله على عجلة وعلى اختصار، وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي نساءنا إلى الطريق المستقيم، وأن يجنبهم أعداء الدين الذين يريدون أن ينشروا الفاحشة بين المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل ما نقوله في ميزان الحسنات. وأسأل الله تعالى أن هذا الكلام يجد أذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن تبذل النساء كل الجهد في تطبيق ما تتعلمه من دينها، وأن يكون مثلها الأعلى هو النساء السلف الصالح مما ذكر في هذه الكلمة ومن غيرها. ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخنا سعيد. طيب، هناك سؤال نصه: خلال هذه الفترة انتشرت تمثيلية أمازيغية وفيها قصيدة، وهذه القصيدة فيها كلمات أنزار هو رب الماء وهو إله المطر عند الأمازيغ، إضافة إلى تمثيل السجود له في هذه التمثيلية، فنريد بيان لهذا المنكر العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحادثة التي نشرتها وسائل الإعلام في الإنترنت وفي غيرها مما يسمى إله الماء، وهو ما يذكر على أنه إله الأمازيغ وغيره، والأمازيغ براء منه كل البراءة، وإنما هي طقوس بعض الجهلة وتقوص بعض المغرضين الذين يريدون أن ينشروا الشرك بين الناس وبين المسلمين في بلاد التوحيد وفي بلاد ابن بدر رحمه الله تعالى. فهذا لابد أن يعلم الناس أن هذا الأمر، أن الاحتفال بهذا الأمر والمشاركة فيه هو من أعظم الذنوب ومن أكبرها، لأنه شرك بالله عز وجل، لأنه تأييد ومعاذرة للشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن الله تعالى يغفر جميع الذنوب إلا الشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلموا أن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يتبعض، فالشرك بالله عز وجل شرك في أصله، سواء كان هذا المعبود بهذه الصفة التي رأيناها أو بأي صفة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال: دخل رجل النار في ذبابة. هذا الرجل مر على قرية، وهذه القرية لها صنم يعبد، فكل من مر على تلك القرية يأمرونه أن يقدم قربانا لصنمهم ولمعبودهم، فقدم ذبابة، فلما قدم الذبابة خلوا سبيله فمات فدخل النار، صلى الله العفو والمعافاة. ودخل رجل الجنة بذبابة، لما طلبوا منه أن يقدم ذبابة قال: حاشا لله أن أقدم شيئا لله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالشرك بالله سبحانه وتعالى لا يتبعض، لا يقول الناس هذا مجرد فقط، هذه مجرد احتفالات ومجرد عبارة على ألعاب وإلى غير ذلك. هذا أمر عظيم، هذا أمر جلل. الشرك بالله سبحانه وتعالى لما وقع عند المشركين وعند العرب إنما وقع بمجرد هذا الكلام التهاون، فكان رجل يذهب إلى الروم فيجدهم وهو تاجر ما بين الحجاز وما بين الروم، فكان يجد هؤلاء الروم يعبدون أصناما، فقال سأأخذ بعض هذه الأصنام وأبيعها في عند في الحجاز وفي الجزيرة. فكان يأتي إلى قريش ويأتي بهذه الأصنام فأخذها الناس وأصبحوا يعبدونها. فهذا الأمر ليس أمرا هينا، وإنما هو أمر عظيم يجب علينا أن ننكره، ويجب علينا أن نبتعد عنه، ويجب علينا أن لا نناصر ولا أن نؤيد ولا أن نشارك مع هؤلاء في مثل هذه الطقوس الشركية بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، والمحدث هو المبتدع في دين الله تعالى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه المعبودات وهذه الأعياد المخترعة التي هي شرك بالله عز وجل، وهي مظهر من مظاهر مناقضة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا أن نشارك فيها، ولا أن نبينها، ولا أن ننصرها، ولا أن ننشرها، لأن الله تعالى إذا الله سبحانه وتعالى أنزل العذاب وأنزل العقاب وأنزل اللعنة والسخط، فإن الله تعالى لا يفرق ما بين الفاعل وغير الفاعل. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بمعنى أن الله تعالى إذا أنزل عقابه فإنه لا ينزله إلا على الذين أصحابوا الفتنة فقط، وإنما ينزله على الذين فتنوا الناس بالشرك وعلى الذين كانوا معهم وشاركوهم في ذلك. فلذلك إياكم ثم إياكم عباد الله أن تشاركوا في مثل هذه الشركيات بالله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تنخدعوا وأن يخدعوكم بقولهم هذه احتفالات وهذه إنما هي مراسم واحتفالات وطقوس احتفالية. إنما هي شرك بالله عز وجل، وهي وسيلة وطريقة من طرق نشر الشرك والشعوذة بين المسلمين. ولماذا اختاروا لها هذا المكان بالضبط؟ لأنه مكان ابن باديس الذي كان يحارب الشرك بكل أنواعه. فلذلك يجب علينا أن ننكر هذا إنكارا شديدا، ونبين سيف هؤلاء، وأن نبين أن هذا لا يجوز فعله ولا يجوز المشاركة فيه، لأنه شرك بالله عز وجل. ومن مات على الشرك دخل النار، نسأل الله العفو والمعافاة. ومن دخل ومن مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعا، نسأل الله العفو والمعافاة. فلذلك أن هذا الأمر وهذه الاحتفالات وهذه الطقوس التي تفعل إنما هي وسيلة وبداية من بدايات نشر الأعياد الشركية البدعية بين الناس، من أجل أن يقضوا على من أجل أن يشوهوا التوحيد وأن يشوهوا الدين الصحيح السليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك يجب علينا أن ننكر هذا الأمر وأن نبتعد عنه وأن لا نكون معه وأن لا ننصره وأن نبين زيفه بكل الوسائل المشروعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أردنا أن نقوله، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا البلاد وأن يحفظ لنا العباد من كل أنواع الشرور ومن كل أنواع الشركيات، ونسأل الله تعالى أن يبقينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا على التوحيد، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخنا سعيد، ونسأل الله أن يبارك في جهودك الدعوية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.